فرضه من قرب من القبلة كعبة، ما هو فرضه؟ فرضه يعني كيف قرب منها، يعني أمكنه أن يعاينها، وذلك مثل من كان داخل المسجد الحرام، من قرب منها يعني أمكنه أن يعاينها وأن يراها بعينه. فهذا لا بد أن يصيب العين، ما تكفي الجهة، يعني هذا لا بد أن يصيب عينها، يعني فلا تكفي، لا تكفي الجهة. وعلى هذا لو كان الإنسان في المسجد الحرام وصلى إلى جهة الكعبة، نقول بأن الصلاة تقول مثلا لو كانت مثلا الكعبة مثل هذه الثانية، وصلى إلى هكذا بحيث يكون خارج عن الكعبة ما يصح، أو جزء من بدنه خارج إلى الكعبة ما تصح، لا بد أن يصيب العين، أن يصيب عينها ولا تكفي إلى جهتها. يعني هذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمه الله. وفي وجه الشافعية أنهم قالوا جواز الصلاة إلى الجهة، يعني قالوا بأن الصلاة إلى الجهة قالوا بأنها جائزة. والأحوط هو الرأي الأول، وأنه لابد أن يصيب عينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في الكعبة خرج وقال هذه القبلة وأشار إليه، قال هذه القبلة وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. وعلى هذا لو خرج شيء منه عن مسامة الكعبة ما في الصلاة. والعلماء رحمه الله يقولون لا يضر النزول، النزول والعلو لا يضر، لو أنه ارتفع واستقبل هواء الكعبة صحت، ولو أنه نزل يعني بحيث أنه لا يستقبل عين الكعبة وإنما يستقبل ما كان أسفل منها أيضا قالوا بأن هذا صحيح. هذا بالنسبة لمن قرب من الكعبة، نقول لا يجب عليه إصابة العين. قال ومن بعد جهتها، يعني من بعد منها من الكعبة يجب عليه أن يستقبل الجهة، يستقبل الجهة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، حيث أبي هريرة في الترمذي وصححه وكذلك أيضا ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة. وعلى هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أي شيء أو لأي أو لمن؟ في أهل المدينة، أهل المدينة جهتهم إلى جهة الجنوب، يعني إلى هذه الجهة، هذه الجهة. وعلى هذا ما بين المغرب والمشرق هذا كله قبلة لهم، لو صلى إلى هذه الجهة صلى ما دام أنه لم يوازي الركن، يعني أنت هذه كل هذه الجهة ما دمت أنك ما وازيت الركن صلاة صحيحة. مثل عندنا الآن القبلة جهة ماذا؟ المغرب، فنقول ما بين الشمال والجنوب هذا كله قبلة، إذا صليت إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة ما دمت أنك ما حاذيت الركن، الركن الغربي الشمالي فالصلاة صحيحة، ما دمت أنك الآن تسمى في جهة الغرب فالصلاة صحيحة، أو في حالية الركن الغربي الجنوبي فالصلاة صحيحة، ما دمت أنك في داخل الجهة الغربية فالصلاة صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني كل جهة الجنوب لأهل المدينة قبلة. أيضا عندنا كل جهة الغرب لمن كان في هذه البلد نقول بأنها قبلة. ولهذا قال العلماء رحمه الله: لا يضر التيامن والتياسر اليسيران. التيامن والتياسر اليسيران، فإذا انحرف الإنسان يمين أو شمال صح ذلك، لأن الواجب عليه هو أن يستقبل الجهة فقط، الواجب عليه أن يستقبل الجهة. قال: فإن أخبره بعض العلماء استثنى من كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا بد أن يصيب العين، كمن كان في مسجد الحرام لا بد أن يصيب العين، لكن هذا ضعيف، صواب أنه لا فرق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لأهل المشرق، قال ذلك قال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهم الذين استثنوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأن قبلة النبي عليه الصلاة والسلام متيقنة، قبلته متيقنة ولا يقر على الخطأ، يعني لكن الصواب أنه لا فرق، لا فرق، وإذا صلى إلى جهة فإن الصلاة صحيحة. قال: فإن أخبره ثقة بيقين. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان أدلة القبلة، يعني ما يستدل به على القبلة، فقال لك: إن أخبره ثقة بيقين، يعني ثقة عدل ظاهرة وباطنة، بيقين يعني بيقين يعني ليس عن اجتهاد، وإنما هو عن يقين. أخبره ثقة بيقين ليس عن اجتهاد، وإنما هو خبر عن يقين. لأن يقول: القبلة إلى هنا، رأيت الكعبة، أنا رأيت الكعبة إلى هذه الجهة. فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يأخذ بقوله، فاشترط المؤلف رحمه الله أن يكون ثقة، والمراد بالثقة ما هو العدل ظاهرا وباطنا، وأن يكون بيقين ليس عن اجتهاد. ومقتضى أيضا كونه ثقة أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا، ولم يشترط المؤلف رحمه الله أن يكون ذكرا أو أن يكون حرا. فيفهم من كلامه سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو رقيقا، أنه يقبل خبره، هذا من باب الأخبار الدينية. والصواب في ذلك أن يشترط ما اشترط القرآن: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا كان قوي وأمين، قوي فيما يتعلق بمعرفته بالقبلة، أو وكذلك أيضا أمين لا يكذب وليس عنده تسرع إلى آخره، تساهل، فقد يقبل قوله. لكن قوله يشترط أيضا أن يقول بيقين، هذا في نظر. فالصواب أنه إذا أخبره حتى عن اجتهاد، حتى عن اجتهاد، يعني لو أن الإنسان اجتهد، والمجتهد كما سيأتينا إن شاء الله هو العارف بأدلة القبلة، المجتهد هو العارف بأدلة القبلة، فإذا اجتهد شخص ونظر مثلا في القطب، في الشمس، في القمر، في العلامات، علامات القبلة، علامات الأفقية السلبية على القبلة، واجتهد ثم أخبر هذا المجتهد، أخبر شخصا، فإنه يجب عليه أن يأخذ بقوله. خاصة عندنا الطريق الأول من طريق معرفة القبلة ماذا؟ الإخبار. الإخبار. واشترط المؤلف رحمه الله أن يكون عدلا، وأن يكون أيضا بيقين، ويكون مكلفا. كل الصواب أنه سواء كان عن طريق اليقين أو عن طريق الاجتهاد، فإن الإنسان يجب عليه أن يأخذ بخبره. وأيضا اشترط أن يكون قويا أمينا. قال: أو وجد محاريب إسلامية. نعم، أو وجد محارب إسلامية. هذا الطريق الثاني مما يستدل به على القبلة أن يجد محارب إسلامية. فإذا وجد محارب إسلامية أخذ بها، قالوا الاتفاق عليها، الاتفاق عليها مع تكرر الأعصار، هذا يدل على إجماع المسلمين عليها، يعني كون الناس اتفقوا عليها مع مرور الأزمنة، هذا يدل على إجماع المسلمين على العمل عليها. وقول المؤلف رحمه الله، قول المؤلف رحمه الله محاريب إسلامية، هذا يخرج محاريب النصارى، يخرج محاريب النصارى. فلو كان هناك كنائس ولها محاريب إلى جهة المشرق، لأن كنائس النصارى تكون محاريبها إلى جهة المشرق، فإذا كان هناك محاريب إلى جهة المشرق، يقول المؤلف رحمه الله لا نستدل بكنائس النصارى، كنائس النصارى يقول المؤلف رحمه الله لا نستدل بها. فعندك القول الإسلامي هذا يخرج الكفار، وسواء كانت للنصارى أو غيرهم، فإذا كانت كنائس النصارى لها محاريب إلى جهة المشرق ما نقول بها. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه يفرق بين أهل الكتاب الذين يتخذون محاريب وبين غيرهم، يعني يفرق بين من يتخذ محاريب وبين غيرهم. فالنصارى يتخذون محاريب إلى جهة المشرق فيؤخذ بها، يؤخذ. فإذا عرفنا أن هذا المحراب إلى جهة المشرق، علمنا جهة المغرب، جهة الشمال والجنوب إلى آخره. نعم، وهذا ذهب إليه صاحب الشرح الكبير أنه يفرق، يعني أنه يفرق بين أناس من أهل الكتاب يتخذون المحاريب كالنصارى الذين يتخذون المحاريب إلى جهة المشرق وبين غيرهم. قال رحمه الله ويستدل عليها في السفر بالقبط. هذا الطريق الثالث، وهو من العلامات، من العلامات الأفقية، من العلامات الأفقية. والله عز وجل يقول وبالنجم هم يهتدون، ومن ذلك الاهتداء إلى القبلة. والقطب قالوا بأنه نجم خفي شمالي، يقولون بأنه نجم خفي شمالي، وحوله أنجم دائرة، حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، يعني فراشة الرحى المقصود بالرحى رحى الطاحون، يعني المقصود بالرحى يعني كفراشة الرحى، يعني فراشة الطاحون الذي يديره الماء أو غيره. المهم أن القطب نجم خفي شمالي، حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى. فيستدل بالقطب على القبلة. وكيف يستدل بالقطب على القبلة؟ قالوا إذا كان بمصر فإنه يجعله على عاتقه الأيسر، إذا كان إنسان بمصر يجعله على عاتقه الأيسر، وإذا كان بالشام، يعني إذا كان بالشام وكذلك أيضا العراق والجزيرة، فإنه يجعله وراء ظهره، يجعله وراء ظهره. نعم. قال والشمس والقمر ومنازلهما. هذا الأمر الرابع، الشمس والقمر. والشمس والقمر هذه أيضا من العلامات الأفقية، فيستدل بالشمس والقمر ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر. وكيف الاستدلال بذلك؟ بذلك أن الشمس معروف أنها تطلع من أي شيء؟ من المشرق وتغرب بالمغرب. الشمس تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب، أن تغرب بالمغرب. أيضا هنا ذكر المؤلف رحمه الله أربعة، لكن عندنا أيضا الآن الآلات الموجودة الآن، هذا الأمر الخامس، الآلات. الآن عندنا الآن يعني وجد آلات تحدد جهة القبلة، تحدد جهة القبلة، فهذه أيضا يؤخذ بها، يعني يؤخذ بهذه الآلات. فهذه خمسة أدلة، خمسة أدلة يستدل بها على جهة، على جهة القبلة. قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر. إذا اجتهد مجتهدان، قلنا إن المجتهد هو العالم بأدلة القبلة، العالم بأدلة القبلة يعني ينظر يعرف القبلة كيف يستدل بالقبلة، هذا المجتهد، حتى وإن كان جاهل بالأحكام الشرعية وينظر إلى الشمس والقمر، منازل الشمس والقمر، ويستدل بهذه الأشياء على القبلة، فهذا المجتهد. المجتهد هو العالم بأدلة القبلة، يعني العالم بأدلة القبلة حتى وإن كان جاهلا للأحكام الشرعية. فكل من عدل، من علم أدلة شيء كان مجتهدا فيه، كل من علم أدلة شيء كان مجتهدا فيه. إذا اجتهد مجتهدان فاختلف في جهة لم يتبع أحدهما الآخر، إذا اختلف مجتهدان، كل منهم اجتهد ونظر، فخلافهما لا يخلو من أمرين، خلافهما لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون الخلاف في الجهة، نعم، الأمر الأول أن يكون، أن يختلف جهة، بحيث يشير أحدهم إلى جهة الشمال والآخر إلى جهة الجنوب، هذا يشير إلى جهة الشمال وهذا يشير إلى جهة الجنوب. فقال المؤلف رحمه الله لم يتبع أحدهما الآخر، لا يتبع أحدهما في القبلة، يعني لا يتبع أحدهما في القبلة. والرأي الثاني هذا هو المشهور من المذهب، والرأي الثاني أنه إذا تردد أحدهما في اجتهاده وظن صواب الآخر، يعني إذا حصل عنده تردد في اجتهاده وظن صواب الآخر، فإنه يتبعه في القبلة، يتبعه في القبلة. ويدل ذلك حديث، يعني يدل ذلك حديث ابن عباس بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر. تكلمنا عن هذه المسألة وبينا من هو المجتهد، قال أن المجتهد هو الذي يعرف أدلة القبلة، وبينا أنه إذا اختلف مجتهدان فإن ذلك لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يختلف جهة بأن يشير أحدهما إلى المغرب والآخر إلى المشرق، فهل يتبع أحدهما الآخر أو لا؟ ذكرنا في المسألة رأيين. الحالة الثانية أن يتفقا في الجهة، لكن يختلفان في التيامن أو التياسر، فكل منهما يقول الجهة إلى هذه الجهة، إلى جهة المغرب مثلا، لكن الأول قال نتياسر والآخر قال نتيامن، فهل يتبع أحدهما الآخر في القبلة أو لا يتبعه إلى آخره؟ في ذلك رأيان العلماء رحمهم الله. الرأي الأول أنه لا يتبع أحدهما الآخر في القبلة، وهذا قال به يعني هذا ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله، يعني ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله أنه لا يتبع أحدهما الآخر في القبلة. فلا يتبع أحدهما الآخر في القبلة، لكن بالنسبة للإتمام نص صاحب المغني رحمه الله إلى أنه يأتم أحدهما بالآخر، فنقول في القبلة لا يتبع أحدهما الآخر. فمثلا لو أراد أنه يدعو أو يذكر الله إلى آخره ليس مرتبطا بالآخر فيفعل ما أداه إليه اجتهاده، لكن بالنسبة للإتمام هل يأتم أحدهما بالآخر أم لا؟ فنقول صاحب المغني رحمه الله نص على أنه يأتم أحدهما بالآخر، يعني يصليان جماعة، لأن الواجب هو استقبال جهة، وكل منهما الآن يستقبل الجهة، اتفق في الجهة، الواجب هو استقبال جهة وكل منهما الآن يستقبل الجهة. قال ويتبع المقلد أوثقهما. المقلد هو الذي لا يمكنه الاجتهاد لعدم معرفته بأدلة القبلة، فنقول المقلد هو الذي لا يمكنه الاجتهاد لعدم معرفته بأدلة القبلة. فيقول المؤلف رحمه الله يتبع أوثقهما، أي أعلمهما وأصدقهما، أعلمهما بما يتعلق بالقبلة وأدلة القبلة، وكذلك أيضا أصدقهما وأتقاهما عنده قال يعني قوله يتبع المقلد، كما قلنا المقلد هو الذي يمكنه الاجتهاد لعدم معرفة بأدلة القبلة، أوثقهما علمهما وأتقاهما وأصدقهما يتبعه. وعلى هذا لو أن رجلين اجتهدا ومعهما ثالث لا يعرف أدلة القبلة فلا يمكن الاجتهاد، فمن يتبع؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه يتبع أوثقهما. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. يقول من صلى بغير اجتهاد، إذا كان يعرف أدلة القبلة ولم يجتهد، ولا تقليد إذا كان لا يعرف أدلة القبلة، قضى إن وجد من يقلده. إن وجد شخصا يقلده لكنه قرب ولم يجتهد ولم يقلد. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا لم يجد شخصا يقلده وصلى وتحرى فإن صلاته صحيحة. يعني هو يقول كالمؤلف رحمه الله قضى إذا كان يجد أحدا يقلده، فإن كان لا يجد أحدا يقلده وتحرى فإن صلاته صحيحة. كما لو كان في سفر أو في صحراء أو نحو ذلك ولا يعرف أدلة القبلة ولا نجد أحد يقلده والمساجد عنه بعيدة عرفا، إذا كانت قريبة عرفا فهذا وجد شيء أحد يقلده يجب أن يقصد هذه المساجد. لكن إذا كانت المساجد أو الناس عنه بعيدين عرفا فإنه في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة لم يجد أحد يقلده، فلو تحرى فنقول بأنه لا يقضي. المثل السابقة من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى. إذا صلى الإنسان بغير اجتهاد ولا تقليد وكان يجد من يقلده يقول المؤلف رحمه الله يقضي. وهذه المسألة لها ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد وهو يجد أحدا يقلده ويعلم أنه أخطأ القبلة فنقول يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يعيد. إذا علمنا أنه أخطأ القبلة نقول يجب عليه أن يعيد. المثل أو الحالة الثانية يعني إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد وهو يجد شخصا يقلده وجهل الأمر لم يدري هل أصاب أو لم يصب فنقول يجب عليه أن يعيد لأنه مقرر، الواجب أن يقلد ما دام لا يتمكن من اجتهاد. الحالة الثالثة أن يعلم أنه قد أصاب، يعني صلى إلى هذه الجهة بلا تقليد، لم يقلد أحد مع أنه يجب من يقلده، وبلا اجتهاد ولا تقليد، ثم تبين له أنه أصاب فالمذهب يجب عليه أن يعيد. والرأي الثاني في المذهب أنه لا يجب عليه أن يعيد، وهذا الأقرب. تقول إذا تحرى حتى ولو وجد من يقلده، إذا تحرى ثم أصاب فنقول لا يجب عليك أن يعيد، لأن الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قال فليتحرى الصواب ثم يبني عليه. بقينا في المسألة الرابعة التي أشرنا إليها، إذا كان هناك شخص لا يعرف أدلة القبلة لا يتمكن من الاجتهاد وليس عنده أحد يقلده وتحرى، ها يعيد أو لا يعيد؟ نقول لا يعيد. نقول إذا تحرى فنقول بأنه لا يعيد. لكن إن كان هناك أحد قريب منه عرفا أو هناك مساجد قريب منه عرفا فهذا يجب عليه أن يقصدها لأنه وجد أحدا يقلده في القبلة. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. العارف بأدلة القبلة يعني المجتهد بأدلة القبلة، يقول المؤلف رحمه الله يجتهد لكل صلاة، يقول يجتهد لكل صلاة. اجتهد للظهر دخل عليه وقت العصر يعيد الاجتهاد وينظر في العلامات الأفقية، ينظر في الشمس في القمر في القوس إلى آخره. لما اجتهد في هذه الصلاة الأولى ثم دخل عليه وقت الصلاة الثانية يعيد النظر في العلامات الأفقية. هذا مذهب المؤلف رحمه الله وهو المذهب، وهو المذهب. واستدلوا على ذلك قالوا بأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. قالوا بأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا طلبا جديدا. والرأي الثاني هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنه لا يلزمه الاجتهاد لكل صلاة إلا إذا طرأ عليه ما يغير عليه اجتهاده. يعني مثلا حصل أو شك في الجهة التي توجه إليها حصل أو شك في الجهة التي توجه إليها فنقول إذا طرأ عليه ما يغير عليه اجتهاده شككم ها يقول بأنه يجتهد مرة أخرى. أما إذا لم يطرأ عليه ما يغير الاجتهاد فإنه يبقى على الاجتهاد الأول. قال ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. إذا اجتهد مرة ثانية ثم تبين له أن الجهة من هذه الجهة يعني تبين في الأمر الأول تبين الجهة جهة الغرب ثم اجتهد الاجتهاد الثاني وتبين له أن الجهة لجهة الشرق ما صلاه بالاجتهاد الأول هل يعيده أو لا يعيده؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يعيده لأنه ترجح في ظنه. نعم لأنه لأن هذا الاجتهاد ترجح في ظنه ولأنه فعل ما أمر به. ومن فعل ما أمر به فإنه لا يطالب بالعبادة مرة أخرى. يقول من فعل ما أمر به لا يطالب بالعبادة مرة أخرى. وقال عمر رضي الله تعالى عنه في المشركة تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. يعني على ما نقضي. قال ومنها النية. فقيل في مسألة ثالثة يسقط القبلة استقبال القبلة قلنا في حال عجز ها أيضا في حال النافلة في السفر على التفسير السابق أيضا يضاف إلى ذلك في حال مشقة شديدة كما يوجد الآن في مع بعض المرضى. يوجد الآن مع بعض المرضى أنه يشق عليه أنه يستدير تجد أنه مريض منوم في المستشفى ويشق عليه أن يستدير إلى جهة القبلة فنقول مع المشقة الشديدة يسقط عنه الاستقبال. قال ومنها النية أي من شروط صحة الصلاة النية. وهذا ما عليه جمهور العلم. وعند الشافعية يذكرونها ركنا. الشافعية أكثر الشافعية يذكرون النية ركنا من أركان الصلاة. جماهير العلم يجعلونها شرطا. النية والنية في اللغة قصد وهو عزم القلب على الشيء. في اللغة القصد وهو عزم القلب على الشيء. وأما في الاصطلاح فهو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. نقول في الاصطلاح العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والنية دليلها ظاهر حيث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإجماع كما تقدم أن الشافعية أو أكثر الشافعية يعتبرونها ماذا ركنا من أركان الصلاة. والبحث بالنية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نية العمل والقسم الثاني نية المعمول له. فنية العمل هي التي تكلم عليها الفقهاء رحمه الله. وأما نية المعمول له فهذه يتكلم عليها أهل التوحيد والعقائد. وأما نية العمل هي التي تكلم عليها الفقهاء رحمه الله. والنية فائدة النية أنها تميز العبادات بعضها عن بعض، وأيضا تميز العبادات عن العادات، تميز العبادات عن العادات، وتميز أيضا العبادات بعضها عن بعض. وأيضا من فوائدها تكثير الأجر فيما يتعلق بتداخل النية إلى آخره. قال: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. نية التعيين هل هي شرط أو ليس شرطا إلى آخره؟ فالمذهب أن نية التعيين شرط، نية التعيين شرط. يعني مثلا إذا أردت أن تصلي الظهر جئت الآن للمسجد لابد من تعين أنها صلاة الظهر، تصلي العصر ماذا؟ لابد أن تعين أنها صلاة العصر، تصلي المغرب كذلك، تصلي الوتر كذلك، تصلي السنة الراتبة لابد أن تعين أنها السنة الراتبة، لو لم تعين ما صح ذلك، لو لم تعين لم تصح. والرأي الثاني أن نية التعيين لا تشترط، وإنما تشترط نية الصلاة التي حضر وقتها، نية الصلاة التي حضر وقتها. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، لأن اشتراط نية التعيين هذا فيه مشقة، يعني فيه مشقة، لأن كثير من الناس يأتي المسجد يغيب عن ذهنه، يعني يخرج المسجد بالصلاة يغيب عن ذهنه أنه يصلي العصر، ما يستحضر أن صلاة العصر، لكن يستحضر أنه يصلي هذه الصلاة التي دخل وقتها ونودي للصلاة في الصلاة لها، لكن لا يستحضر أنها صلاة العصر. مع المذهب حكم صلاته ماذا؟ باطلة، ما تصح، حكم صلاته باطلة. نعم، الصواب في ذلك أنها ماذا؟ أنها صحيحة، وأنه لا يشترط نية التعيين، وأنه يكفي نية الصلاة التي حضر وقتها، فإن نوى ذلك فإن ذلك كاف. قال: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. الفرض لا يشترط اتفاق بنيه التعيين، يعني اذا اتيت من الصلاه الظهر ما يشترط ان تنوي انها فريضه، او العصر تنوي انها فرض، ليس شرطا، فقول تنوي انها فرض هذا ليس شرطا، يقال اتفاق بنيه التعيين. كذلك ايضا الاداء، الاداء هو فعل الصلاه، او يقول فعل العباده في وقتها المحدد شرعا، فعل العبادة في وقتها المحدد شرعا، فلا يشترط الآن كيف إن تنوي أنها أداء، هذا ليس شرطا. أيضا قال القضاء، القضاء فعل العبادة بعد وقتها المحدد شرعا، بعد وقتها المحدد شرعا، فلو طلعت الشمس وأنت لم تصلي الفجر فإنه لا يجب عليك أن تنوي ماذا؟ ها؟ أن تنوي صلاة القضاء، أن تصلي الفجر الآن وتنوي أنها قضاء، ليس شرطا. قال: والنفل أيضا تصلي السنة الراتبة ما يشترط أن تنوي ماذا؟ النفل. والإعادة، الإعادة فعل العبادة مرة أخرى في وقتها، أيضا ما يجب عليك أن تنوي ماذا؟ أن تنوي أنها معادة. فنية الفرضية والنافل والقضاء والأداء والإعادة ما يشترط. أيضا قلنا على الصحيح أن نية التعيين ماذا؟ لا تشترط. ما يبقى عندنا إلا ماذا؟ لا يبقى عندنا إلا أن تنوي الصلاة التي حضر وقتها، لا بد من النية، لا بد من النية. فإذا نويت أن تصلي هذه الصلاة التي دعي لها خلاص يكفي ذلك، يكفي ذلك.
قال وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير.
نعم ينوي مع التحريمة مع تكبيرة الإحرام وله أن يقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير. فنقول النية لها وقتان، وقت استحباب ووقت جواز. وقت الاستحباب أن ينوي مع تكبيرة الإحرام، وقت الجواز أن تتقدم النية الصلاة في زمن يسير. أما لو مثلا طال الزمن ما يصح، لا بد منه. مثلا نوى الساعة 10 صباحا أن يصلي الظهر، ثم جاء في الساعة 12 وقام ركع 4 ركعات، لم يستحضر أنها الصلاة التي أذن لوقتها والتي حضر وقتها، هل يكفي ذلك ولا يكفي؟ نقول بأنه لا يكفي. وقال المؤلف رحمه الله في الوقت، يعني في وقت الصلاة، يعني في الوقت يشترط أن تكون النية إذا لم تكن مقارنة بتكبيرة الإحرام، اشترط شرطان. الشرط الأول أن تكون متقدمة بزمن يسير، والشرط الثاني أن تكون في الوقت. الصواب أن اشتراط الوقت أنه لا دليل عليه، يعني هذا هو الصواب. الصواب أنه سواء كان ذلك في الوقت أو كان ذلك في غير الوقت. والمؤلف رحمه الله متابع في ذلك للخرقي. الخرقي هو الذي قال في الوقت، أكثر الأصحاب لا يشترطون ذلك، أم لا يشترطون ذلك. نعم. وعلى هذا نقول النية إما أن تكون مستحبة، وذلك بأن تكون مقارنة بتكبيرة الإحرام، وإما أن تكون جائزة، وذلك بأن تكون قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير. وهل يشترط أن يكون في الوقت أو لا يشترط أن يكون في الوقت؟ قلنا الصحيح أنه لا يشترط أن يكون في الوقت. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. النية كما تقدم شرط، والشرط لا بد من بقائه إلى انتهاء الصلاة. وعلى هذا إذا قطع النية في أثناء الصلاة يقول بأن صلاته تبطل، إذا قطع النية تبطل. والعلة في ذلك أن استدامة النية شرط، ومع الفتح لا يكون مستديما. يقول العلة أن استدامة النية شرط، ومع الفتح لا يكون مستديما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال لك المؤلف أو تردد، يعني إنسان تردد هل يقطع أو لا أو يستمر إلى تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة. يقول لك المؤلف رحمه الله تبطل إذا تردد هل يقطع أو لا يقطع. يقول المؤلف رحمه الله بأن صلاته تبطل. والعلة في ذلك أن استمرار أجل شرط لصحة النية. العلة أن استمرار العزم شرط لصحة النية. والصواب في هذه المسألة أن الصلاة لا تبطل، لأن أصل النية لا يزال باقيا. نقول الصواب أن لا تبطل صلاته، لأن أصل النية لا يزال باقيا. الأمر الثالث أن يعزم على القطع. النية فهذا تبطل صلاته، لأن النية عزم جازم. ومع العزم لا جزم في النية،
نقول لأن النية عزم جازم، ومع العزم لا تزم، ومع العزم لا تزم، فلا نية ثانية. طيب الأمر الرابع أن يعزم على فعل محظور من المحظورات، مثل يعزم على أن يتكلم أو أن يأكل إلى آخره، فنقول هذا صلاته صحيحة لأن النية لا تزال باقية، النية لا تزال باقية. وأيضا الأمر الخامس أن يعلق القطع على شرط، يعني نعلق قطع الصلاة على شرط، كأن يقول إن كلمني أحد كلمته إلى آخره، فهذا صواب أنها لا تبطل الصلاة لأن النية لا تزال باقية، تبطل الصلاة لا تبطل لأن النية لا تزال باقية. قال وإن شك فيها استأنفها، إذا شك في النية شك هل نوى ولا ما نوى، شغله ابدأ الصلاة من جديد. إذا شك هل نوى أو لم ينوي نقول ابدأ الصلاة من جديد. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يحرم خروجه من الصلاة لشكه في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بنية. ويقول كالمؤلف رحمه الله لو أن الإنسان يصلي ثم شك هل نويت ولا ما نويت، شغله المذهب ابدأ من جديد ثاني. وقال شيخ الإسلام يحرم أن تخرج من الصلاة، يعني يحرم أن تبطل الصلاة، لماذا؟ للعلم أنه ما دخل إلا بنية. شيخ الإسلام يقول يحرم أن يخرج من الصلاة لشكه في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بنية. ويقول النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فقد قصده. أنت إذا علمت أنك تريد الصلاة فقد نويت الصلاة. العلم النية تتبع العلم، من علم ما يريد فقد قصده. قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المستعجل. المنفرد إذا قلب فرضه، انقلب منفرد فرضه نفلا في وقت متسع جاز. نقول يجوز لأن الصلاة تضمنت نيت الفرضية ونيت الصلاة، فهو الآن أبطل نيت الفرضية وبقيت نية ماذا؟ نيت الصلاة، فيصح. لكن اشترط لذلك شرطان، نشترط لذلك شرطين. الشرط الأول أن يكون الوقت متسعا، فإن كان الوقت غير متسع فلا يصح، أو ما بقي إلا 10 دقائق تطلع الشمس ثم أحرم الفجر ثم قلبها إلى نفل، يصح ولا ما يصح؟ قل ما يصح هذا القلب، لأن يعني الوقت الآن تعين للفريضة، ما دام أنه تضايق نقول بأنه تعين لصلاة الفريضة. القسم الثاني أو الشرط الثاني أن لا يؤدي ذلك إلى ترك واجب لو كان مأموما، ألا يؤدي ذلك إلى ترك واجب لو كان مأموما. والواجب هو ماذا؟ ترك الجماعة. إذا كان هذا يؤدي إلى ترك الجماعة، ترك الجماعة واجب، فأصبح قلب المنفرد أو المأموم هذا جائز لكن بشرطين، لهذين الشرطين. والعلماء رحمه الله يقولون يكره هذا لغير غرض صحيح، يعني كون الإنسان يقرب، يعني أنت تصلي الفريضة ثم تقرب إلى نافلة، إذا توفر الشرطان قالوا يكره إذا كان ذلك لغير غرض صحيح. أما إذا كان لغرض صحيح فإن هذا لا بأس به، مثل إنسان يصلي منفرد ثم جاء الجماعة فقلب هذه الصلاة إلى نافلة لكي يصلي مع الجماعة، فنقول هذا غرض صحيح. قال: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. إذا انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. هذه المسألة لها أقسام. القسم الأول أو صور: القسم الأول أن ينتقل من معين إلى معين، فنقول يبطل الأول ولا ينعقد الثاني. إذا انتقل من معين إلى معين نقول يبطل ماذا؟ الأول ولا ينعقد الثاني. ما المراد بالمعين؟ المعين هو الفرض أو النفل المقيد لزمان أو مكان. نقول المعين هو الفرض أو النفل المقيد لزمان أو مكان أو حال. المهم المقيد لزمان أو مكان أو حال. فلو كان مثلا يصلي الظهر بعد أن ركع ركعة قال أن أقلم هذه الفريضة إلى سنة راتبة، سنة راتبة قبلية، تذكرنا ما صلى، شو الحكم هنا؟ ها؟ نقول تبطل الأولى لأنه قطع نيتها ولا تنعقد الثاني. لماذا؟ لأنه لم ينوي الثانية من أول الصلاة، لم ينوي الثانية من أول الصلاة فلا تناقض. وعلى هذا فقط يعني من معين إلى معين تدخل في صور كبيرة، قلب من سنة راتبة إلى وتر، قلب من صلاة عصر إلى صلاة ظهر، من صلاة ظهر إلى صلاة مغرب إلى آخره، كل هذا يدخل تحته صور كبيرة. وهذه تحدث مع الناس، يكون بعض الناس ما صلى صلاة ثم يأتي والإمام يصلي، مثلا يصلي المغرب وهو ما صلى العصر، ثم يتذكر أنه ما صلى العصر فيقلب المغرب إلى ماذا؟ العصر. يقول ما يصح، يقول هذا العمل لا يصح، هذا العمل لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه قطع نية الأولى ولم ينوي الثانية من أولها، ومحل اللي يعني تثبت الإحرام. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: من معين إلى مطلق، وهذا حكمه ماذا؟ جائز، لأن الصلاة تضمنت نيتين: نية الفريضة أو نية التعيين ونية الإطلاق. نية التعيين ونية الإطلاق، يعني يصلي الظهر بعد ركعة ركعة مثلا نوى أنها نافلة مطلقة، ماذا نقول هنا؟ ها؟ نقول بأن هذا جائز، لكن بالشرطين السابقين كما تقدم لنا، بالشرطين. الشرط أن يكون الوقت متسع إذا كانت فريضة أو حتى نافلة ويصليها لوقتها لابد. والشرط الثاني أن لا يؤدي ذلك ترك واجب كالجماعة. وعلى هذا لو نوى، لو قلب السنة الراتبة إلى نفل المطلق هذا الحكم جائز، يقول بأن هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثالثة: من مطلق إلى معين، الصورة الثالثة من مطلق إلى معين. نقول ما يفتح؟ نقول هذا القلب لا يصح. مثل يصلي نافلة مطلقة ثم قال بنوي راتبة أو أبنوي ظهر، شو الحكم هنا؟ تقول هذا القلب ما يصح. الصورة الرابعة من مطلق إلى مطلق، يعني مثلا نوى أن يصلي 4 ركعات مطلقة، بدا بركتين وين ثم قال انويهما لركعتين اخرين، قل هذا يصح ولا يترتب، ما يترتب عليه شيء. نعم. قال ويجب للجماعه نيه الامامه، ويجب نيه الامامه والائتمام، يعني اذا اردنا ان نصلي جماعه ويؤمنا شخص لا بد الامام ينوي انه ماذا؟ انه امام، والماموم ينوي انه ماموم، لا بد. هذا على المذهب، يعني الماموم لا بد انه ينوي انه ماموم، والامام ينوي انه ماذا؟ انه امام. نعم، لا بد من النيه. وعلت ذلك قالوا بأن الجماعة يتعلق بها أحكام، الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتمايزان بالنية، يعني الإمام له أحكام خاصة والمأموم له أحكام خاصة، ولا نميز بين الإمام والمأموم إلا بأي شيء؟ ها؟ إلا بالنية. يعني إلا بالنية، فلا بد من النية. الرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، وهذا قول الشافعية رحمهم الله، وأيضا قول المالكية، لأن المالكية اشترطوا ذلك في 4 مواضع، أيضا قول الحنابلة الحنفية، إلا الحنفية اشترطوه للنساء. فعندنا الجمهور لا يشترطون ذلك، جمهور أهل العلم لا يشترطونه، إلا أن المالكية اشترطوه ماذا؟ في 4 مواضع، والحنفية اشترطوه لما لي شيء في النساء. والصواب أنه ليس شرطا، الصواب أن هذا ليس شرطا. ويدل ذلك أدلة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرع الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الناس يصلون بالصلاة، رأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يصلون بأي شيء في الصلاة. وهذا الشاهد من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام نوى الإمام ولا ما نوى؟ ما نوى، وهو كبره يخلو لمنفرد، كبر وهو ينوي أن يصلي منفردا. أيضا يدل له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نام عند خالته ميمونة، النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي في الليل، ما نوى أنه إمام، ثم قام ابن عباس إلى جنبه، قام ابن عباس عن يساره فأخذني، يقول فجعلني عن يمينه، قال قام ابن عباس عن يساره فأخذني فجعلني عن يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ويجب نية الإمامة والائتمام. تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا ملخص أقوال أهل العلم رحمهم الله فيها. هل تجب نية الإمامة للجماعة وأيضا نية الائتمام أو لا تجب؟ ذكرنا في هذه المسألة خلاف أهل العلم رحمهم الله وأن الراجح عدم الوجوب كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى. قال: وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح. هذه المسألة مفرعة عن المسألة السابقة. يقول المؤلف رحمه الله: وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح. صورة المسألة: رجل يصلي منفردا جاء إلى المسجد وقد انتهى الناس من صلاة الفريضة فشرع يصلي منفردا، ثم دخلت جماعة أخرى، فهل له أن يقلب صلاته هذه من كونه منفردا إلى كونه مأموما، يعني يلحق بهذه الجماعة، أو ليس له ذلك؟ يعني هذا الرجل يصلي الآن منفرد ثم جاء الجماعة، فهل له أن ينتقل ويأتم بإمام هذه الجماعة فيكون مأموما معهم، أو ليس له ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله: ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه لم ينل الائتمام. وتقدم أن المؤلف رحمه الله يقول ماذا؟ يجب للجماعة أن ينوي الإمام أنه إمام، وأن ينوي المأموم أنه مأموم، وهذا ما نوى. هذا لم ينوي أنه مأموم من أول الصلاة، وإنما نوى أنه منفرد، فليس له أن ينتقل إلى الائتمام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وتقدم لنا أن الصواب في هذه المسألة، هذا كله مبني على ماذا؟ على أنه تشترط نية الإمامة وتشترط نية الائتمام. وتقدم لنا أن هذا ليس واجبا، ليس شرطا، وذكرنا الدليل على ذلك. ذكرنا الدليل على ذلك هو أنه لا تشترط النية، فذكرنا حديث عائشة وأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع يصلي منفردا ثم بعد ذلك أتم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا حديث ابن عباس لما شرع النبي عليه الصلاة والسلام منفردا ثم بعد ذلك جاء ابن عباس وصلى معه إلى آخره. فالصواب في ذلك أن هذا ليس شرطا. قال: كنية إمامته فرضا. كنية إمامته فرضا. أيضا هذه المسألة مرتبة على المسألة السابقة، يعني إنسان، يعني صورة المسألة: رجل يصلي منفردا جاء والناس قد انتهوا من صلاتهم فشرع يصلي منفردا، فانتقل من كونه منفردا إلى كونه ماذا؟ إماما. في الصورة الأولى انتقل من كونه منفردا إلى كونه مأموما، في هذه الصورة انتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح، والعلة في ذلك كما تقدم لنا ماذا؟ أنه تجب نية الإمامة وتجب نية الائتمام للجماعة. وعن الإمام أحمد رحمه الله التفصيل، عن الإمام أحمد رحمه الله التفصيل، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض. وعلى هذه الرواية مشى المؤلف الحجاوي رحمه الله تعالى، والمذهب أن هذا لا يصح مطلقا، لا في النفل ولا في الفرض. فإذا كان الإنسان يصلي منفردا حتى لو كانت نافلة، ثم جاء شخص وأتم به وانتقل من كونه إماما من كونه منفردا إلى كونه إماما لا يصح، أو كان ذلك في الفرض كما مشي عليه المؤلف، يصلي منفردا فرضا ثم انتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما لا يصح. المذهب لا يصح مطلقا في الفرض في النفل. الماتن الحجاوي قال يصح في النفل ولا يصح في أي شيء في الفرض، ولهذا قال فرضا كنية إمامته فرضا. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الحجاوي رحمه الله المشهور من المذهب. وتقدم لنا أن الصواب في مثل هذه المسائل أنه لا تجب نية الإمامة ولا تجب نية الائتمام، هذا هو الصواب. ويدل لذلك أيضا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. وعلى هذا إذا شرع الإنسان منفردا في الفرض ثم جاء شخص وصلى معه وهذا المنفرد قلب نيته من الانفراد إلى الإمامة، ماذا نقول؟ نقول بأن صلاته صحيحة وهذا القلب صحيح. أما عند المؤلف رحمه الله لا يصح في الفرض ويصح في النفل، المذهب أنه لا يصح لا في النفل ولا في الفرض، والصواب الصحة في الفرض وفي النفل. ويدل ذلك ما ذكرناه من حيث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا حيث رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود، رواه أبو داود والترمذي، يعني رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة في صحيحه وصححه الحاكم، نعم رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم في المستدرك وصححه. وأيضا يدل ما تقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع منفردا في النفل ثم جاء ابن عباس وأتم به فانقلب النبي صلى الله عليه وسلم من كونه منفردا إلى كونه إماما. وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. وأيضا كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال وإن انفرد مقتم بلا عذر بطل. صورة المسألة رجل يصلي مع الجماعة ثم بعد ذلك نوى الانفراد، هو يصلي مؤتما ثم بعد ذلك نوى الانفراد، فيقول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة تفصيل إن كان لغير عذر بطلت وإن كان لعذر لم تبطل. أما إن كان لغير عذر تبطل لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام، يجب عليه متابعة الإمام، وقوله ينفرد في هذا ترك للمتابعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، يجب عليه أن يتابع الإمام. وقوله يخالف الإمام وينفرد هنا ترك هذه المتابعة فتبطل صلاته. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله، وعند الشافعية جواز ذلك يجوزون ذلك، لكن يظهر يعني من السنة أنه يجب على الإنسان أن يتابع الإمام ولا يجوز له أن ينفرد بلا عذر، يعني لا يجوز له أن ينفرد بلا عذر. ويأتينا أيضا أحوال المأموم مع الإمام، وأن المأموم مع الإمام له أربع حالات، من هذه الحالات المسابقة والتخلف وأن كل منهما محرمة وسبب لبطلان الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. أما إن كان العذر وهذه هي الحالة الثانية يعني إن انفرد المؤتم بعذر فإن هذا لا بأس به. ويدل لذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أو قصة معاذ كما في حديث جابر. حديث جابر أن معاذا صلى فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده. أي جابر أن معاذ رضي الله تعالى عنه صلى فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له نافقت، فقال لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أفتر أنت يا معاذ. وهذا في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ وأيضا مما يدل على الانفراد ما يأتينا إن شاء الله في بعض صفات صلاة الخوف. فإنه تنفرد إحدى الطائفتين ويبقى الإمام كما سيأتينا إن شاء الله في الصحيح في الصحيحين. وعلى هذا نقول بأن صلاة الانفراد المأموم عن الإمام إن كان لعذر فإن هذا لا بأس به كما في الصحيحين في بعض صفات صلاة الخوف وكما في حديث جابر في قصة معاذ. وإن كان لغير عذر فإن الصلاة تبطل كما ذكر المؤلف رحمه الله. الخلاصة في هذا يعني كل ما سبق ما أشار إليه المؤلف رحمه الله هذا نلخصه نقول كل الانتقالات في الصلاة جائزة. هذه يلخص لك كل ما تقدم الكلام عليه. نقول كل انتقالات في الصلاة جائزة. فإذا انتقل الإنسان من كونه إماما يعني يدخل عندنا صور، الصورة الأولى ينتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما كما سيتكلم عليه المؤلف. مثال ذلك رجل صلى إماما بالناس نائبا عن الإمام الراتب ثم جاء الإمام الراتب فانتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما. شككم هنا صحيح. ويدل ذلك فعل أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس فشرع أبو بكر صلي بالناس. وجد النبي عليه الصلاة والسلام قصة ثم خرج وصلى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وانتقل أبو بكر من كونه ماذا إماما إلى كونه مأموما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عكس هذه، ينتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما كما لو حصل الإمام عذر ويدل لهذا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف. الصورة الثالثة أن ينتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما ودليل هذه الصورة ماذا؟ حديث ابن عباس وحديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الرابعة أن ينتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما أن ينتقل من كونه منفردا إلى كونه مأموما وهذا نستدل لها كما تقدم بحديث ابن عباس حديث ابي سعيد وحديث عائشه. ففي هذه الاحاديث الانتقال الى الامامه فكذلك ايضا الانتقال الى الائتمام. الصوره الخامسه ان ينتقل من كونه ماموما الى كونه منفردا. وهذه دليلها ماذا؟ حديث جابر في قصه معاذ وحديث صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع في صلاه الخوف. فهنا انتقل من كونه ماموما الى كونه ماذا؟ منفردا. الصورة الثالثة لكن هذه قيدناها قلنا لا بد من أي شيء، لا بد أن يكون العذر خلافا للشافعي. الصورة الثالثة أن ينتقل من كونه إماما إلى كونه منفردا، إلى كونه منفردا، فهذا أيضا لا بأس به إذا كان العذر كحال المأموم. فإذا كان عذر فنقول بأن هذا لا بأس به كحال المأموم. فهذه الانتقالات كما قلنا الصواب فيها ماذا؟ الصواب فيها أنها جائزة لأن الأدلة دلت عليها وتستريح من هذه التفصيلات التي يذكرها العلماء رحمهم الله. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. نعم يقول فالاستخلاف. يقول المؤلف رحمه الله تبطل صلاة المأموم بصلاة إمامه فالاستخلاف. إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، وهذا هو المشهور من المذهب. يعني المشهور من المذهب أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، وذلك مثل ولا فرق، يعني عند الحنابلة لا فرق، أن يسبقه الحدث في الصلاة كأن يبني صلاته على طهارة ثم بعد ذلك يسبقه حدث، أو أن يبني صلاته على غير طهارة ثم يتذكر في أثناء الصلاة، فنقول تبطل صلاته ولا يجوز له أن يمضي فيها. وإذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأمومين، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الإمام مالك رحمه الله. والرأي الثاني رأي الشافعي ورأي أبي حنيفة أيضا أنه لا تبطل صلاة المأمومين إذا بطلت صلاة الإمام كان سبقه الحدث أو بنى صلاته على غير طهارة ثم تذكر أن صلاة المأمومين لا تبطل. ويدل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، تصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا في البخاري. وأيضا في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. وهذا القول هو الصواب، نعم هذا القول هو الصواب. أما المذهب كما تقدم، المذهب كما تقدم يقولون بأنه لا استخلاف، والصواب أنه يستخلف. وسواء استخلف الإمام وهذا هو الأحسن، أو أن المأمومين يستخلفون رجلا يتم بهم الصلاة، فإن لم يحصل استخلاف لا من الإمام ولا من المأمومين فإنهم يسمونها لأنفسهم فرانا، إما أن يستخلفوا رجلا يصلي بهم إذا لم يستخلف الإمام، أو أنهم يصلون فرادا. قال وإن أحرم إمام الحي لمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، عاد النائب مؤتما صح. صورة المسألة أحرم إمام الحي، المقصود بإمام الحي الإمام الراتب، لمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب متما صح. صورة المسألة: رجل إمام مسجد حصل له عذر فأناب شخصا يصلي بالناس ثم زال عذره فأتى، فله أن يكمل الصلاة بالناس لأنه هو الإمام الراتب، هو أحق له أن يكمل الصلاة بالناس، ويعود النائب ماذا؟ مأموما. يعود النائب مأموما، ولا فرق بين أن يصلي ركعة أو يصلي أقل من ركعة. وعلى هذا لو صلى النائب ركعتين، يعني مثلا في صلاة الظهر صلى النائب ركعتين ثم جاء الإمام الراتب يكمل بالناس، كم يصلي بهم؟ يصلي ركعتين. طيب بالنسبة للناس ماذا يفعلون؟ يجلسون إن شاء سلموا لأن انتهت صلاتهم. وقلنا الانفراد إذا كان لعذر فلا بأس به، إن شاء سلموا وإن شاء ماذا؟ وإن شاء انتظروا الإمام حتى يسلم به. فهم يجلسون وهو يقوم يأتي بالركعتين اللتين عليه. هذا هو المشهور من المذهب، المشهور من المذهب. صورة المسألة: لو أن الإمام الراتب حصل له عذر ثم بعد ذلك خلف شخصا يصلي بالناس ثم زال عذره، فإنه يأتي له أن يأتي وأن يتقدم وأن يكمل بالناس، والناس إذا انتهت صلاتهم يجلسون، وأما الإمام الراتب فإنه يواصل صلاته حتى ينتهي ثم يجلس ويسلم بهم، أو أنهم يسلمون قبله لأن انفرادهم لأي شيء لعذر. ودليل ذلك استدلوا على ذلك في قصة أبي بكر كما تقدم لنا في حديث عائشة في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبا بكر يصلي بالناس ثم وجد خفة فخرج، خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وعاد أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مؤتما. والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل بالناس الصلاة. هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنه لا يفعل ذلك، واستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أيضا في غزوة تبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصحابة في الصلاة، هو والمغيرة بن شعبة، فقدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبد الرحمن بن عوف لكي يصلي بهم لكي يكمل، فصلى بهم عبد الرحمن ركعة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومع المغيرة فقضوا ركعة، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أحسنتم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتته ركعة وجاء ولم يتقدم، فيكمل، وإنما صلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى. ولأن هذا أيضا يوقع في الناس ماذا؟ يعني التشويش، قد يحصل لهم شيء من التشويش والإشكال في صلاتهم والاضطراب إلى آخره، لأن كثير من العامة قد لا يفقهون مثل هذه المسائل. والصواب في ذلك أن يقال أنه يعمل بالسنة كلها، هذا الصواب، صواب أن يقول يعمل بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها. وعلى هذا إن صلى النائب ركعة فأكثر نقول أدرك الآن الصلاة، فلا يتخلف الإمام، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن صلى أقل من ركعة فلا بأس أن يكمل الإمام الراتب. فنجمع بين هذه الأحاديث كلها، يعني هذا القول هو الأقرب. ولأن المحذور الذي قد يهن أن المحذور الذي قد يحدث بسبب رجوع النائب مؤتما وإمامة الإمام الراتب هذا يزول. فالصواب في ذلك يقول إن صلى ركعة فأكثر يبقى على إمامته النائب، وإن صلى أقل من ركعة فلا بأس أن يتخلف من ها؟ لا بأس أن يتخلف إمام الحي. ويعبد هذا أيضا ما تقدم لنا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا أيضا يمكن تضاف إلى المسائل كما ذكرنا 11 أي تضاف أيضا إلى تلك المسائل. قال رحمه الله باب صفة الصلاة. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، أن المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط الصلاة شروط صحة الصلاة شرع رحمه الله في بيان كيفية الصلاة، فإن الكيفية تعقب الشروط، الشروط تكون متقدمة، الشروط تكون متقدمة ثم بعد ذلك تأتي الكيفية بعد أن يأتي الإنسان بشروط الصلاة، بعد أن يأتي بشروط الصلاة من الطهارة وستر العورة إلى آخره يأتي بصفة الصلاة. وصفة الصلاة هي الكيفية التي تكون عليها الصلاة، نقول صفة الصلاة نقول بأنها الكيفية التي تكون عليها الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله يسن القيام عند قد من إقامتها. ينبغي أولا إذا خرج الإنسان إلى الصلاة أن يخرج بسكينة ووقار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم بالسكينة والوقار، إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهل استحب له أن يقايب الخطبة أو لا يستحب؟ بل ماذا يستحب؟ ما الصواب أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه زي المشابه الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أيضا وإن ورد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لكن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا استحب الإنسان يعنى بالأدعية الواردة عند خروجه إذا خرج من بيته وإذا دخل إلى المسجد إلى آخره، يعنى بالأدعية الواردة، وأيضا يشتغل يجلس مستقبل قبلة ويشتغل بالذكر والقراءة فعل السنة تحية المسجد إلى آخره، فيستقبل قبلة لأن الإنسان وهم ينتظر الصلاة لا يزال في صلاة، لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة فهو في صلاة، والمصلي يستقبل قبلة فكذلك أيضا منتظر الصلاة يستقبل قبلة. والمؤلف رحمه الله يسن القيام عند قد من إقامتها. فالإنسان يكون جالسا، المصلي يكون جالسا حتى يقول المقيم قد، فإذا قال قد من قوله قد قامت الصلاة فإنه يشرع له أن يقوم. ولذلك قالوا بأنه ورد أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك كما الحديث ابن أبي أوفى، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، يعني قالوا بأن هذا مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام كان الحديث ابن أبي أوفى رجل البيهقي وابن عدي الكامل غيرهما، لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني، قالوا بأنه رأي أبي حنيفة رحمه الله قال يقوم إذا قال حي على الفلاح، إذا قال حي على الفلاح فإنه يقوم، هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. وقال بعض العلماء بعض الحنابلة قالوا يقوم إذا رأى الإمام، إذا رأى الإمام فإنه يقوم. وقال الإمام مالك رحمه الله لا توقيت في ذلك. نعم هذا القول هو الصواب، نقول هذا القول هو الصواب وأنه لا توقيت في ذلك، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه قال لا تقوموا حتى تروني، هذا الذي ورد. فنقول الإنسان لا يقوم حتى يرى الإمام، وإذا رأى الإمام يقوم، إذا رأى الإمام يقوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوموا حتى تروني. فنقول ينتظر حتى يرى الإمام، فإذا رأى الإمام فإنه يقوم. هذا الذي يظهر من السنة. قال وتسوية الصف، تسوية الصف يقول المؤلف رحمه الله سنة، وتسوية الصف هذا ليس على إطلاق سنة، بل تسوية الصف أنواع تحته أنواع. النوع الأول تسوية المحاذاة، النوع الأول من تسوية الصف تسوية المحاذاة، والمحاذاة تكون بالمناكب والأكعب. نعم تكون بالمناكب والأكعب، والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف، المنكب هو مجتمع رأس العضد ورأس العضد والكتف، هذا يسمى منكب. والكعب المفصل بين الساق والقدم، المفصل بين الساق والقدم. تسوية المحاذاة هذه يعني كون الناس يتحاذون بمناكبهم وأكعبهم، هذه عند جمهور أهل العلم أنها سنة وليست واجبة، أنها سنة وليست واجبة. والرأي الثاني الرأي الثاني أنها واجبة، تسوية المحاذاة هذه واجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها بل توعد على تركها. في حديث مالك بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فلا شك أن في هذا تأييدا، هذا في الصحيحين. وأيضا حديث أنس في الصحيحين سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، هذا في الصحيحين، هذا أمر، هذا أمر. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في البخاري يلزق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، وهذا تحقيق المساواة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتقلل الصفوف ويمسح المناكب، يعني يمسح مناكب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وتسوية الصف أيضا من تسوية الصف أن يقول الإمام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم، أن يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، من إقامة الصلاة. أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحالوا بالأكتاف إلى آخره. أيضا من تسوية الصلاة، هذا الأمر الثالث، الأمر الثالث من تسوية الصلاة أن يكمل الصف الأول فالأول، ولا يبدأ بصف حتى يكتمل الذي قبله. ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله.